بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد في سورة آل عمران، وفيها تثبيت عظيم للمؤمنين. هذه الآيات يحتاجها المسلمون في هذه الأيام أشد الحاجة، والأمة تعيش في واقع أليم، فما أحوجنا للرجوع إلى كتاب ربنا جل وعلا. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتوقفنا عند هذا الجزء من الآية، أدركنا الوقت في المجلس الماضي. إن يمسسكم قرح، قتل وجراحات، فقد مس القوم قرح مثله. في بدر انتصرتم عليهم وقتلتم منهم 70 وأسرتم 70، فاصبروا. ثم بدأت الآيات تثبت المؤمنين بكشف الحكم الإلهية من الهزيمة يوم أحد. وإذا انكشفت الحكمة للمؤمن ازداد يقينا بالله جل وعلا، وهذا من أعظم وسائل التثبيت. سبحان الله، أتأمل في الآيات تلاحظ أن الآيات الماضية فيها تثبيت من الناحية الإيمانية العاطفية القلبية، فالله معكم، هو وليكم، نصركم، كما مر معنا، والله سميع عليم، والله وليهما، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إلى آخر الآيات. تأمل كيف جاء التثبيت بما فيه خطاب للعاطفة، ثم الآن يأتي التثبيت بما فيه خطاب للعقل، إقناع عقلي. فالحكمة إذا انكشفت حصل الثبات واليقين. انظر إلى حال كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أنكر على الخضر عليه الصلاة والسلام، أنكر عليه خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار، لكن لما انكشفت له الحكمة سلم الأمر، عرف أن ما فعله الخضر هو عين الصواب والرحمة والحكمة. كذلك هنا، إن هزمتم يوم أحد قتل منكم من قتل من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وانتصر المشركون وتبجحوا وتكبروا، أين المصلحة في هذا؟ تأمل، يكشف الله تعالى شيئا من الحكم. يقول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى آخر الآيات. وتأمل كيف قدم الله تعالى من الحكم في هزيمة أحد قوله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا أول ما ذكره الله جل وعلا. وتلك الأيام إشارة إلى أيام ماذا؟ أيام الغلبة، أيام النصر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما معنى نداولها؟ ننقلها، نصرفها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، يوم نصر يوم هزيمة، يوم فرح يوم حزن، يوم غنى ويوم فقر، يوم صحة ويوم مرض، وهكذا الدنيا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وكلمة دولة في اللغة تدل على تحول الشيء الثقيل. وذلك تأمل كيف تستخدم هذه الكلمة في مثل هذه الأمور العظيمة، يعني انتقال الحال من نصر إلى هزيمة، هذا شيء ثقيل وليس بالأمر الهين. كذلك تأمل في نقل الأموال بين الناس، تغيير أحوال الإنسان بين أن يكون غنيا أو فقيرا. قال الله تعالى لما تولى قسمة الفيء، قال: كي لا يكون، يعني المال، إيش؟ دولة بين الأغنياء منكم. والدولة ما سميت دولة إلا لأن الحكم فيها ينتقل من حاكم إلى حاكم. وتلك الأيام نداولها بقوة الله وعزته سبحانه، يفعل ما يشاء. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذا يعلق القلوب بالله. هذه أعظم عبرة الإخوة، ذلك والله أعلم قدمت في ذكر الحكم، أن هذه الأيام الله يتصرف فيها، ليس الأمر يرجع إليكم، كما قال قريبا: ليس لك من الأمر شيء. وكما قال لما قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. تلك الأيام نداولها بين الناس، الله يقلب الأمور كيف يشاء. طيب، هذا تقدم في مقدمة سورة آل عمران أو في بداية الآيات. أين؟ آيات طويلة في تقرير هذه الحقيقة، وذكرنا هذا، قلنا إن شاء الله لما تأتي معنا غزوة أحد سنرى مصداق هذه الآية في غزوة أحد. قل اللهم مالك الملك، هذه أوضح. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذ كما عرفنا تتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف انتزع الله تعالى الملك وسيادة أمة بني إسرائيل على الأمم، انتزعت من أمة بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك عرفنا أن هذه الآية في آل عمران فيها إشارة إلى ما سيأتي في غزوة أحد. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه حقيقة عظيمة الإخوة، عندما تتقرر في قلب المؤمن يعلم أن الأمر لله وحده. ما الذي يجعل المؤمن يثبت في السراء والضراء، يصبر، يوقن بالله، يحمد الله وهو في أشد الأحوال؟ هي هذه الحقيقة، ومن يؤمن بالله بقلبه. بل جاءت سورة كاملة في القرآن الكريم من أبرز مقاصدها أن تقليب الأحوال والأمور إنما هو لله. من يشير إلى هذه السورة؟ الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. شوف كيف تقلب الأحوال. العبرة لله الأمر من قبل ومن بعد. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. سورة فيها تقلبات، تأمل هذه حقيقة. إذا تقررت هذه الحقيقة في القلوب، إيش نتيجة سورة الروم؟ إيش قال الله تعالى في آخر آية فيها؟ آخر آية في سورة الروم إيش؟ فاصبر إن وعد الله حق. شوف هنا الصبر في آل عمران، اصبروا وصابروا ورابطوا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن حقا هذه فيها عبر عظيمة. وأيضا من العبر في هذه الآية وتلك الأيام نداولها بين الناس حتى يوقن المؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء، أنت ما تعيش في جنة يحصل لك كل ما تريد، لا، أم للإنسان ما تمنى؟ لا، فلله الآخرة والأولى، لابد توقن بهذه الحقيقة. تلك الأيام نداولها بين الناس. ثم هذه المداولة وهذا التقليب في الحقيقة، المؤمن الذي يصبره في هذا البلاء ومع تقلبات الأحوال والأحداث في الدنيا، أن يعلم أن هذا التقليب لا يدوم، إنما هو في هذه الحياة المؤقتة، ثم سينتقل بعد ذلك إلى إيش؟ إلى النعيم المقيم. هناك لا تتقلب الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. خلاص ما في تقلبات، لكن هنا التقلبات. ولذلك تأمل لما قال أبو سفيان، هذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه، قال: يوم بيوم والأيام دول. شوف سبحان الله، نفس الكلمات المستخدمة، كأن القرآن ينزل يلامس الواقع الذي حصل. أبو سفيان يقول: يوم بيوم انتصرتم علينا ببدر، نحن انتصرنا عليكم بأحد. يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال. ماذا قال له عمر رضي الله عنه، هذا المحدث الملهم رضي الله عنه، إيش قال؟ قال: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم، هذا الذي يسلي المؤمن مع هذه التقلبات، لا سواء بين المسلم والكافر في هذه التقلبات، مآل المؤمن إلى الجنة. إذن وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم يكشف الله تعالى عن فوائد هذه المداولة وفوائد الهزيمة هنا في أحد: وليعلم الله الذين آمنوا. هذا بالنسبة لي الأحياء. وليعلم الله الذين آمنوا، يعني يتميز المؤمن من الكافر والمنافق. هذا الذي حصل يوم أحد، تمييز الصف، وهذه من أعظم الحكم، لأن الصف إذا لم يكن نقيا ما يصلح لأن يكون مؤهلا للتمكين والنصر التام، لابد من تمييز الصف، تمييز المؤمنين عن المنافقين المندسين. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، رجع ابن سلول بثلث الجيش، فميز الله تعالى المنافقين على المؤمنين، انكشف النفاق، انكشف المنافقون في المدينة. عندما رجعوا مع ابن سلول عرفهم الصحابة رضي الله عنهم أن هؤلاء من المنافقين. فوليعلم الله الذين آمنوا. قال قتادة رحمه الله: إنه والله لولا الدول، يعني مداولة الأيام بين الناس، قال: ما أوذي المؤمنون، ولكن يدال للكافر من المؤمن، ويبتلى المؤمن بالكافر، ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه، ويعلم الصادق من الكاذب. نعم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن النصر هذا ما يمكن أن يستمر. غزوة بدر نعم كانت بدون تخطيط مسبق، فما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلة من المؤمنين الصادقين، لكن الآن لا يزال بين المسلمين منافقون مندسون، لابد أن يتميز الصف. قال وليعلم الله الذين آمنوا، طبعا هذا التعبير الإخوة لما يقول وليعلم الله الذين آمنوا هذه صفة من صفات الله، العلم صفة من صفات الله، والله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه جل وعلا لا يخفى عليه شيء. يعني الله تعالى يعلم المنافقين من المؤمنين، يعلم الكاذبين من الصادقين، يعلم أن هؤلاء المنافقين سيعتزلون جيش المسلمين قبل أن يفعلوا هذا، لكن العلم عند أهل السنة صفة، كما أنها أزلية الله يعلم كل شيء كذلك هي صفة فعلية، مثل السمع والبصر الله سميع. لكن عندما الآن نتكلم، أنا أتكلم الآن بهذا الصوت، الله يسمعني الآن، يسمع صوتك الآن وأنت تتكلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم إيش قال؟ والله يسمع، صيغة الفعل المضارع، يسمع تحاوركما، الآن يسمع. كذلك هنا وليعلم الله الذين آمنوا، يعني هذا كما يقولون العلم الذي يتعلق بالواقع والموجود، هذا علم فعلي، كما أن العلم الأزلي الله قد اتصف به ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. وهذا الذي يميز أهل السنة من الأشاعرة والمعطلة في باب الصفات. الأشاعرة ولو كانوا يثبتون هذه الصفات، السمع والبصر والعلم، لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة، ما يثبتون الجانب الفعلي، يقولون علم قديم، سمع قديم، بصر قديم، خلاص. لكن أهل السنة يثبتون هذا العلم. وليعلم الله الذين آمنوا، يعلم الآن، يعلم لما حصل هذا الحدث، وإن كان يعلمه من قبل جل وعلا. وليعلم الله الذين آمنوا، في التعبير بالعلم طبعا جلالة وعظمة، لأنه فيه ربط القلوب بالله، مراقبة الله، الله يعلمكم الآن، يعلم حالكم الآن، من الذي يثبت، من الذي ينكص على عقبيه. وليعلم الله الذين آمنوا، طبعا بعض المفسرين الإخوة في مثل هذه الآيات يقول يعلم علما يجازي الخلق به، هذا يقوله من ينفي العلم الفعلي، لكن يقول هذا الكلام، يقول يعلم الله تعالى، معنى يعلم هنا يعني يعلم علما يجازي الإنسان به، لأن الله تعالى ما يمكن أن يجازي الإنسان قبل أن يعمل الإنسان العمل، هذا من عدل الله. الله يعلم أن هذا الكافر سيكفر وسيموت على الكفر، هل يدخله النار قبل أن يعطي فرصة ويفعل؟ لا، بعد أن يفعل وينتهي ثم بعد ذلك يجازيه الله تعالى. فبعض المفسرين من يعني ينفي العلم الفعلي يقول معنى هذا العلم إذن كما يفسره الشاعر، يقولون يعلم علما يستحق صاحبه الجزاء عليه، وهذه العبارة صحيحة لا بأس بها، صحيح أن هذا العلم من فوائده أن هنا يتحقق الجزاء على من عمل هذا العمل، لكن بدون أن ننفي العلم الفعلي، لذلك لا بأس يقولها بعض مفسري أهل السنة بدون أن ينفوا العلم الفعلي. طيب سامحوني على هذا الاستطراد، لكن هذه مسألة عقدية أحباب التنبيه عليها. قال وليعلم الله الذين آمنوا، يا سبحان الله التفسير في كل شيء، في العقيدة وفي كل شيء. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. طيب هذه حكمة تتعلق بالأحياء، تميز الصف. طيب هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا في أحد كيف يكون في هذا خير ومصلحة أن نفقد إخواننا، نفقد هؤلاء الصحابة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم؟ قال الله جل وعلا ويتخذ منكم شهداء. الله أكبر، هنا تبدل المفهوم تماما، ويتخذ منكم شهداء. كنا نظنها خسارة فأصبحت شهادة. شوف كيف الآن لما تنكشف الحكمة، اتخذ منكم شهداء. من قال لكم أنكم خسرتم هؤلاء الصحابة في أحد؟ لا، هؤلاء الله جل وعلا اختارهم شهداء عنده. تأمل وتأمل في جمال التعبير، يعني قال ويتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم شهداء. من قال يعني ويجعلهم الله شهداء أو وكانوا شهداء؟ لا، ويتخذ منكم شهداء، يعني هذه الشهادة اصطفاء، اختيار من الله، الله اتخذهم. وكلمة أخذ في اللغة تدل على يعني أنك تحوز الشيء، تأخذه بقوة. وذلك تلاحظون العقاب يأتي التعبير عن بهذه الكلمة، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الرجفة، أخذ بقوة، يعني يكون لشيء عظيم. يعني فإذا عبر بالأخذ هنا يكون لتعظيم هذا الأمر. لذلك حتى يقال في اللغة أخذ الفصيل، أخذ الفصيل يعني ولد الناقة الصغير، أخذ الفصيل إذا أكثر من شرب اللبن، أخذ كثيرا من اللبن حتى سمن. أخذ ويتخذ منكم شهداء، يعني لما يعبر بهذا الفعل يدل على أن هذا الأمر أمر جليل عظيم. ويتخذ منكم شهداء. وتأمل في ختم الآية بقوله والله لا يحب الظالمين. سبحان الله، هذا يشبه الاحتباك في القرآن، سلوك جميل. تقول إيش علاقة المحبة الآن والله لا يحب الظالمين، إيش علاقتها؟ يعني بتقول ويتخذ منكم شهداء، وقبلها قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يعني كل مقام فيه تكريم للمؤمنين. إيش ما يقول مثلا والله مثلا كريم رحيم مثلا؟ لا، والله لا يحب الظالمين، إيش علاقتها؟ كأن المعنى إيش؟ قد يقول قائل طيب لماذا اتخذ الله هؤلاء شهداء وخذل هؤلاء المنافقين؟ قال لأن الله أحب هؤلاء الشهداء فاتخذهم عنده شهداء، ولم يحب هؤلاء الظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم فأبعدهم وخذلهم. والله لا يحب الظالمين. القرآن بليغ يجمع لك بين المعاني. فكأنك هنا بهذا الختام تشعر بمحبة الله للشهداء، ويتخذ منكم شهداء لأن الله أحبهم، علم صدق ما في قلوبهم فقربهم إليه محبة وتكريما، ولم يحب الظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم فلم يتخذهم شهداء بل خذلهم فنكصوا على أدبارهم. والله لا يحب الظالمين، من الذين نافقوا، من الذين كفروا. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الختام تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا يوم أحد، فلم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم. جزاه الله خيرا ابن القيم رحمه الله تعالى. قال لأنه أطال في ذكر الحكم من هزيمة أحد، قال ومن هذه الحكم أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي من جملة أسباب وصولهم إليها. والشهادة من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، ولا سبيل لنيلها إلا بتقدير أسبابها من تسليط العدو وإراقة الدماء. فأنت ترى المسلمين يقتلون في الواقع، ترى الشباب والشيوخ والنساء والأطفال أبرياء، اللي ما يعرف حكمة الله يقول أين الله؟ الله لماذا ما يحفظ هؤلاء؟ هؤلاء مساكين، هؤلاء ما ذنبهم؟ لكن عندما تقرأ قول الله تعالى ويتخذ منكم شهداء يهون عليك كل هذا. قل هؤلاء الله أحبهم، الله اختارهم، نحسبهم شهداء عنده جل وعلا. وكأنه لما طالت الفترة بالجهاد الحق في زماننا، الله تعالى يقدر على المسلمين بعض البلايا حتى اتخذ منهم شهداء. له الأمر من قبل ومن بعد سبحانه جل وعلا، ويتخذ منكم شهداء. فإذا هي ليست خسارة، هي شهادة، ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين، كما عرفنا في جمال هذا التعقيب. قال قتادة في هذه الآية واتخذ منكم شهداء، قال فكرم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهم، ثم تصير أرواحهم في حواصل طير. أو لا، هذا آسف، أنا ظننت أنه يريد هذا المعنى، معنى آخر يريد. ثم تصيل حواصل الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله جل وعلا. قال والله لا يحب الظالمين. تأمل الآن، الله تعالى كشف عن الحكم الرئيسة، تلك الأيام المداولة بين الناس، الأمر لله، ربط القلوب بالله، ثم تمييز الصف، بيان المؤمنين، هذا ما يتعلق بالأحياء، ثم الذين استشهدوا، هذه كرامة، الله اتخذهم شهداء، والله لا يحب الظالمين. الآن تأتي حكم مكملة حتى يدوم النصر للمسلمين. قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تأمل، أولا قال وليعلم الله الذين آمنوا، يعني من الذين نافقوا، ثم الآن لا يكتفي بمجرد فصل المؤمنين عن المنافقين بل يصفي صف المسلمين أنفسهم. يقول وليمحص الله الذين آمنوا. وليمحص، إيش معنى يمحص؟ يصفي، ينقي. ويقولون كلمة محص تدل على خلوص الشيء من يعني خلوص الشيء من الشوائب المختلطة به، فتبقى حقيقته ونقاوته. يقال محصت الذهب بالنار، يعني إذا خلصته مما يشوبه. وهكذا وليمحص الله الذين آمنوا، تنقية من ماذا؟ هي التنقية الأولى من المنافقين، هذه مرت معنا، لكن أيضا في المؤمنين كما عرفنا. وليمحص الله الذين آمنوا، يعني من ماذا يمحصهم؟ من ذنوبهم. وكذلك يمحص الله الذين آمنوا من ماذا؟ من العجب والكبر والتعلق بالدنيا، يعني من أمراض قلوبهم. إذن من ذنوبهم ومن أمراض قلوبهم. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الحكمة، قال: فإن القلوب يخالطها بغلبات الطباع، قال: فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والتقوى، فلو تركت في عافية دائمة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منها. فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم، فله عليهم النعمة، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. هي هزيمة في الواقع لكنها في الحقيقة انتصار على النفس، انتصار على النفس. هنا يعرف الإنسان حقيقته، أن الإخوة حقا في كثير من الأحوال يظن الواحد منا أن ما شاء الله بلغ مستوى عال من الإيمان، خلاص ما عندي أمراض قلوب، أنا الحمد لله بعيد عن المعاصي، بعيد عن الشهوات. عندما يركن إلى مثل هذا يأتي البلاء ويكشف البلاء عن حقيقة نفسك، تقول: معقول أنا فعلت كذا؟ تبتلى بمعصية، تبتلى بزلة، تبتلى بشيء من العجلة والغضب بسبب أدنى معاملة لم ترضها لنفسك، بينك وبين زوجتك وبينك وبين أولادك أو في العمل مشكلة، سبحان الله كل بلاء حتى تعرف حقيقة نفسك. أين هذا التعامل من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والخلق الكريم الذي تظنك وصلت إليه؟ لا. أو تبتلى بمرض أو بلاء يجعلك تدرك حقيقة نفسك. إذن وليمحص الله الذين آمنوا بهذه البلايا. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون، فإذا ثبتوا على الطاعة فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله تعالى على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابتهم فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال: ولو نصرهم دائما لطغت نفوسهم. قال: ومنها أنه إذا امتحنهم بالهزيمة انكسروا فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذن هذه كل حكم تدخل في قول الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، وليمحص الله الذين آمنوا. فهذا التمحيص يعرف الإنسان بحقيقته، يجعله يتوب إلى ربه. لذلك عرف بعض الصحابة أنهم تعلقوا بشيء من الدنيا فرجعوا تابوا، الذين فروا حتى ممن لم ينزل من الجبل، لأن عندما حصلت الهزيمة حصل فرار من بعض الصحابة، أدركوا حقيقة أنفسهم وراجعوا أنفسهم. وليمحص الله الذين آمنوا، هذا من أعظم هذه من أعظم الفوائد في الحقيقة، أن يكشف الله تعالى لك عن بعض عيوب نفسك وأنت لا تشعر. وليمحص الله الذين آمنوا. ولذلك اليوم الإخوة هذه البلايا التي تحل بالأمة فيها تمحيص للمؤمنين، هذه البلايا تصفي المسلمين من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة حقا. الآن إذا تفكر المسلمون في واقعهم عندما يتسلط الأعداء عليهم مقتلون منهم الأعداد الهائلة، لو يحسنون أخذ العبرة من كتاب الله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا، هل ينفعهم أن يلجأوا إلى غير الله؟ أبدا. أين الذين يذهبون إلى الأضرحة والقبور يا ولي فلان ارزقنا واشفنا؟ لا ينفع شيء. هنا الكل ينادي يا الله، الله منصرنا، ما حد يرجع إلى مثل هذا إلا من طمس الله تعالى على بصيرته وانقلبت فطرته، وإلا الكل يعلم أن توحيد الله هو الحق. طيب، هذه واحدة تتعلق بالعقيدة، وأخرى تتعلق بالمناهج المنحرفة. لما حصلت هذه الفتن في بلاد المسلمين خرج الناس على ولاة أمورهم بالمظاهرات والانقلابات والاغتيالات، وقتل من قتل، وحصلت فوضى في المجتمعات الإسلامية. وليمحص الله الذين آمنوا، صحيح بلاء لكن فائدته التمحيص. الناس ما كانوا يقتنعون قبل هذا عندما تقول لهم المنهج الرباني في الإصلاح أن نصلح أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، اتركوا الحديث في السياسة والكلام عن الحكام، هذا ليس بمنهج شرعي ولا عقلي. قل لك لا، أنت تخاف، أنت مداهن، أنت مع السلطة، وهكذا. ومر زمن حقا كان الناس يعتقدون أن الخطيب الشجاع هو الذي يصعد المنبر ويسب الحكومة، هكذا كان الناس يظنون بالفعل، يصفقون لمن يفعل مثل هذا. لكن لما حصل نتيجة هذا الفكر المنحرف، فكر الخوارج، تحقق في الواقع وخرج من خرج على ولاة أمورهم ورأى الناس بأعينهم الخسارة الكبيرة التي حلت بالمسلمين من قتال بين المسلمين وضياع الخير والأمن، الآن الناس يتمنون في كل تلك البلدان أن لو كان الأمر لم يحصل، ولو كان الأمر كما كان من قبل. عرفوا الآن أن المنهج الحق ومنهج السلف في هذه المسائل العظيمة، عرفوا الآن أن العلماء عندما كانوا ينصحون الناس بترك الفتن، بعدم الخوض في ذلك، اجلسوا في بيوتكم لا تخوضوا، ما أحد كان يسمع لهم. لكن الآن لما رأوا بأعينهم فساد هذا المنهج المنحرف اهتدى من اهتدى. عندما تحصل مثل هذه الفتن الآن، عندما يقتل الكفار كثيرا من المسلمين، من الأطفال، من النساء، من الأبرياء، آلاف مؤلفة، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يتعقلون، يا ليتنا نأخذ هذه العبر، نعرف أن هذا في تمحيص. إلى متى نستعجل الأمر؟ هذا كله يأتي بسبب العجلة. يعني التعجل في موضوع الجهاد هذا أمر خطير جدا، يجر على الأمة آلام. صحيح الأمر لله من قبل ومن بعد، قدر الله ما شاء فعل، والله تعالى ما يقدر شيء إلا لحكمة، ومن راح ضحية هذا التقتيل من الكفار نحسبهم شهداء، الحمد لله، نحمد الله على كل حال. لكن المشكلة، هل هذه طريقة صحيحة في نصر الإسلام؟ الأمة إلى الآن ما تهيأت بصراحة، لماذا نخادع أنفسنا؟ هل المسلمون مهيئون للنصر؟ هل يستحقون النصر؟ أضرحة تعبد من دون الله، كم في المجتمعات من الشهوات والفواحش، من جرائم القتل، من الزنا، من الربا، من شرب الخمور والمسكرات والمخدرات، من ترك الصلوات وتضييعها. نكون واقعيين، نحن صحيح ما نطمع بشيء خيالي أن كل مسلم يتوب إلى الله، هذا مستحيل، لكن على الأقل يكون غالب الأمة على السنة، على الطاعة، على الخير. هذا لا يوجد في الحقيقة في الواقع. نكون واقعيين وصريحين، ما نخادع أنفسنا. ليس العيب أن تعترف بخطأك، العيب أن تصر على الباطل ثم تزعم أنك على خير. وهذه الأمة أمة مرحومة لا شك، ولا بد أن يقيض الله تعالى لهذه الأمة أمر رشد تعز في هذه الأمة لا شك، والعاقبة للمتقين. لكن علينا أن نعرف مثل هذه العبر والدروس. كم استعجل المسلمون في موضوع الجهاد، ينادون بالجهاد قبل إعداد العدة، لا عدة إيمانية لا عدة عسكرية، والواقع واضح في هذا. الآن القوى الكبرى في العالم ليست بأيدي المسلمين أبدا، المسلمون بسبب تفرقهم وضعف إيمانهم أصبحوا أذلة، أصبحوا ضعفاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال يا رسول الله ومن قلة يومئذ نحن قالوا ومن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هل نحزن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولكنكم غثاء كغثاء السيل؟ هذه حقيقة، هذا واقع، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، هذه معجزة نبوية يشخص الواقع أوضح تشخيص. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، شوف كيف يتجرؤون ولا يخافون، وليقذفن في قلوبكم الوهن، حقا وهن، ما تجرأ أحد أن يرد العدوان أبدا. لماذا؟ ضعف الأمة وتفرقها. طيب هل نعالج هذه المشكلة بمشكلة أخرى؟ نصر على ما نحن فيه من استعمال الوسائل التي لا تجدي؟ لا. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا كراهية الموت. طيب خلينا نرجع إلى الآخرة ونرغب فيما عند الله، هذا الذي يصلح واقعا. النبي صلى الله عليه وسلم كما شخص لنا المرض دلنا على العلاج، قال إذا تبايعتم بالعينة الربا من أنواع الربا، ورضيتم بالزرع الدنيا، وخذتم أذناب البقر حب الدنيا، وتركتم الجهاد في سبيل الله، قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه إيش الحل؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذي ينادي به العلماء، علماء السلف حقا الذين هم على طريقة السلف، ينادون المسلمين اليوم اتركوا الحماسة والعاطفة. صحيح الجهاد ذروة سنام الإسلام، لكن لم يأتي وقته الآن. اتركوا هذه الأمور والتزموا بالواجب عليكم، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا رجعت الأمة إلى الدين بإذن الله تتوحد، تزول هذه الحدود بينها، تكونون قوة عظمى في العالم ترهب عدو الله حقا. أما الآن نحن ما نرهب الأعداء صراحة. بعد ذلك يأتي النصر المحقق، إذا جاهدنا يأتي النصر، لكن بهذه الطريقة لا. وليمحص الله الذين آمنوا. يا ليتنا نأخذ مثل هذه العبر من هذه البلايا التي تصيب الأمة. وليمحص الله الذين آمنوا، فتتضح المناهج المنحرفة في إصلاح الواقع من المناهج الشرعية، من المنهج الشرعي الحق. ولذلك اليوم أكبر جهاد هو هذا الجهاد، جهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى، لأن هذا الذي يغير نفوس الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليس معنى هذا نترك إعداد العدة، لا، كل ميسر لما خلق له، هذا في المجال العسكري وهذا في المجال الاقتصادي. والأمة إذا أقبلت على العلم على الدين على الإيمان وكل في مجاله تحقق قوة، ثم مع الإخلاص والتوفيق تعلق القلوب بالله تزول هذه المطامع الدنيوية والسياسية، ويكون هناك ألفة واجتماع بين المسلمين وينصرون دين الله تعالى، وهذا لا بد أن يكون. وليمحص الله الذين آمنوا ثم ويمحق الكافرين. ويمحق الكافرين، انظر الكلمة هذه، ويمحق الكافرين. شوف المحاق، شوف القمر كيف يكون بدرا متسقا ثم ينمحق نوره يذهب. فالمحق يقولون يعني كلمة تدل على يعني الشيء يفقد حقيقته، ذهب نوره، مع أنه موجود، القمر موجود، لا يعني صحيح هو مختفي في الأنظار لكنه موجود في السماء، لكن نوره انمحق. كيف؟ الله أعلم، هذا من حكمة الله في تقدير منازل القمر. فينمحق مع وجوده، يمحق الله الربا. أما في دقة الكلمة لعلنا نبهنا عليها، سورة البقرة، يمحق الله الربا، الأموال موجودة لكن ما فيها بركة، ما فيها حقيقة. كذلك ويمحق الكافرين، شوف دول لا تزال موجودة لكن ما فيها قوة ولا أي بركة أو أي يعني ما تقوم لهم قائمة. ويمحق الكافرين، لا يمكن أن يعني أن يعدموا من الوجود أبدا، لا يكون كفر لكن لا حقيقة له، لا قوة له. فقال ويمحق الكافرين ثم قال ابن القيم وإذا أراد الله أن يهلك أعداءه قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم. إذن هذه بشرى في الحقيقة، عندما يزداد طغيان العدو يوم بعد يوم هذا فيه تعجيل لنهايته وهلاكه. قال ويمحق الكافرين، ثم تأمل كيف يختلف الآن الأسلوب في بيان الحكم، ما يقول وليدخلكم الجنة، لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أما هذه حكمة سامية هي المقصود الأعظم، فاختلف الأسلوب، ما قال أيضا قدرنا عليكم الهزيمة ليدخلكم الجنة، ولا، يأتي هنا هذا الأسلوب من أم حسبتم، فيها شيء من يعني الاستفهام الإنكاري، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، تريدون تدخلوا الجنة بالراحة بدون جهد بدون صبر بدون تعب بدون إراقة دماء؟ لا، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قال ابن كثير لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة أعدائه، كما قال الله تعالى في سورة البقرة مرت معنا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فدخول الجنة ما يأتي بالراحة، من أراد الراحة ترك الراحة. قال ابن القيم رحمه الله قال وفيها أو لا هذا كلام من؟ نعم كلام الشنقيطي رحمه الله، قال وفيها سر لطيف وعبرة وحكمة، ذكر أن الله تعالى قدر أن يأكل آدم من الشجرة وينزل إلى الأرض، كل هذا حتى يدخل الجنة بعد عبادة وصبر ومصابرة. قال: وحينئذ حكم الله تعالى أن جنته لا يدخلها أحد إلا بعد الابتلاء بالشدائد وصعوبة التكاليف، وعلى العاقل، قال: فعلى العاقل أن يتصور الواقع ويعلم أننا في الحقيقة سبي إبليس، ويعني بذلك نعلم قيمة الجنة. لو كان الجنة يدخلها كل واحد بدون عمل ما يكون لها قيمة أبدا، ما يكون لهذه الحياة طعم أبدا. لكن لابد، يعني تخيل واحد يقول جائزة عظيمة مثلا، جائزة القرآن الكريم مثلا، لو كل واحد حصلها بدون حفظ ومراجعة، أي حافظ يلا يحصل هذه الجائزة الكبرى، ما أصبحت لها قيمة أبدا. كذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني أعلى درجات البذل من بذل الجهد، جاهدوا منكم، لابد من جهاد، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. طبعا لما هي أداة نفي، لكن ما الفرق بين لم ولما؟ لما تدل على نفي الشيء المتوقع حدوثه أو الغالب حدوثه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، الآن لم تؤمنوا لكن قولوا آمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لو قالهم لم يدخل الإيمان في قلوبكم يأيسوا، خلاص ما يدخل الإيمان، لكن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان ما دخل في قلوبكم إلى هذا الوقت، وقت يعني كلام المتكلم، لكن كان يقول لهم إيش؟ لكنه سيدخل في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بعد ذلك ستكونون مؤمنين. بل لما يذوقوا عذاب، ما ذاقوا عذاب اليوم لكن سيذوقونه. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني لابد من دخول الجنة من جهاد حق، ليس فيه فرار وإرادة الدنيا، لا، لابد إذن من جهاد، وطنوا أنفسكم على هذا، ومن شهادة في سبيل الله لابد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ طيب تقول نحن ما فتح لنا باب الجهاد، نحن جالسين في بلادنا مرتاحين. الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا. ثم أتظن أن الجهاد فقط في قتال العدو؟ لا، قد يكون هناك جهاد أصعب، أن تجاهد نفسك، تجاهد الدنيا وشهواتها، تجاهد النفس الأمارة بالسوء، تجاهد الشياطين، تجاهد في الواقع الذي تعيشه مع كثرة الفتن والشبهات والشهوات، وكيف تنصر دين الله في مثل هذا الواقع، بالعلم، بنشر الخير، باتخاذ الوسائل التي تجذب الناس إلى الدين، هذا جهاد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هنا تأملوا، ولما أداة نصب ولا جزم؟ جزم، تجزم طبعا. قال: ولما يعلم الله، إن أصل الفعل ولما يعلم الله، لكن نعم، إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، يعني تكون ثقيلة. ولما يعلم الله تكون ثقيلة في النطق. فقال: ولما يعلم الله، فالساكن هنا كسر لالتقاء الساكنين، ولا الفعل مجزوم. طيب المعطوف على المجزوم مجزوم، الأصل أن يقول إيش؟ ويعلم الصابرين. فبماذا نصب ويعلم؟ وين الناصب للفعل هذا؟ قال لك إيش؟ هذه واو المعية، ليست واو عاطفة. واو المعية من أدوات النصب، ويعني وأن يعلم الصابرين. واو المعية فائدتها أن ما بعدها ملازم لحدوث ما قبلها، ونحن في سورة آل عمران: اصبروا وصابروا. سبحان الله، يعني حتى هذه الإشارة النحوية تتعلق بالمقصد. كان يقول يعني ما في جهاد إلا بالصبر، لا بد تصبر، ما في دخول جنة إلا بالصبر. فما جعله معطوفا هكذا كأنه يعني من المقاصد والحكم العامة، لا، جعله ملازما، وهذا أنسب هنا في هذا المقام والله أعلم. قال ويعلم الصابرين. نعم، هذه لفتة نحوية يعني، ويعلم الصابرين، يعني مثل ما تقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. نعم، وتأتي مثله، يعني هذا لابد أن يكون ملازما. أتمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نعم. فيعني أن تأتي مثل هذا الخلق، هذا لا، ممنوع منه، وهذا شيء ملازم لما تقدم. طيب، قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إيش علاقة هذه الآية وما معناها؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. ولقد كنتم تمنون الموت، يعني الشهادة، عندما ألحوا في الخروج إلى المشركين وعدم التحصن بالمدينة طمعا في الشهادة التي هي حقيقتها بالموت، وعندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم أحد، قال شباب الصحابة قالوا متحمسين، يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، من قبل أن تلقوه، يعني كأن هذه شوي فيها تعريض بأنهم تمنوا أمرا ما عرفوا شدته، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، فقد رأيتموه عندما حصلت بكم الهزيمة، فقد رأيتموه، ثم أكد وأنتم حالكم أنتم تنظرون، يقتل إخوانكم فأين صبركم، هذا تقدير الكلام، معنى الآية يعني فأين صبركم، أين ثباتكم، أين حماستكم، كيف فررتم. ولذلك تأمل لما قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يقولون طيب نحن صبرنا وجاهدنا، قل لا، لا تنسوا الذي حصل منكم، تمنيتم لكن ما صبرتم. ويصح أن يخاطب الجميع بفعل بعض الجماعة لأنهم هم السبب في الهزيمة والنتيجة كانت هزيمة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه، يوم أحد يوم الهزيمة وأنتم تنظرون وما صبرتم، فأين ثباتكم، أين صبركم. ولذلك هنا معنى الآية كما عرفنا، وهنا فقد رأيتموه، هذه تسمى فاء الفصيحة، تفصح عن شرط محذوف حتى تفهم المعنى، أو يسمونها الفضيحة، يعني تفضح الشرط المخفي. يقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا كما عرفنا، فإن كان تمنيكم حقا فقد رأيتم الموت وأنتم تنظرون، فأين بلاء من يتمنى الموت؟ أنتم تمنيتم الشهادة، ثم إن كان تمنيكم حقا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وسبحان الله ما صرح باللوم والعتاب، يعني فهمتم المغزى من الآية، يعني التصريح أن يقول إيش فأين صبركم، أين ثباتكم، قد رأيتموه أنتم تنظرون، يعني تعرفون ما حصل منكم، شوف كيف اللطف في الخطاب، يعني النفوس كما قلنا مكسورة وحزينة، يأتي سبحان الله عتاب من ألطف ما يكون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وسبحان الله كنت أنا يعني أقول في نفسي هذه الآية يعني تبين يعني تمنوا شيء لكن يعني ما وفوا به فقط هكذا، لكن سبحان الله والله فيها عبرة عظيمة خاصة في زماننا هذا، هي مشكلة زماننا اليوم. من العبر في هذه الآية أنه لا يليق بالمرء أن يطلب أمرا حتى يفكر في عواقبه ويسبر مقدار تحمله لمصائبه، كأن الله يقول لهم في هذه الآية أنتم استعجلتم وتحمستم تمنيتم الشهادة وقلتم كيف يدخلون علينا، ما دخل علينا في المدينة في الجاهلية كيف يدخلون علينا، ما فكرتم في العواقب، ما قدرتم الأمر حق قدره. وسبحان الله يعني كأن هذه الآية فيها عتاب لطيف على هذه الحماسة، فكيف بواقعنا من حصول آلام وبلايا عظيمة بعوام المسلمين بسبب الاستعجال؟ وهذا لا ينكر عاقل في الواقع، صحيح نحن ما نكون مثبطين أبدا والأمة فيها خير، لكن لابد أن يصحح المنهج في الإصلاح. إلى متى نعظم الحماسة ويلا الجهاد والجهاد بدون اتخاذ الأسباب التي بها يتحقق النصر مع التوكل على الله؟ ما يصبح، إلى متى الحماسة؟ الآن اقرأ هذه الآية ونزلها على هذا الواقع. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تنظرون. طيب ماذا استفدنا؟ صحيح الأمر لله والله اتخذ هؤلاء شهداء، لكن هكذا الأمة تصاب بجراحات وجراحات، كون هؤلاء مساكين ضحية، ضحية للاستعجال وعدم تقدير الأمور قدرها. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم تأمل، كأنه يقول تمنيتم وما صبرتم، ثم ترتقي الآيات في العتاب والتوبيخ. لماذا ما صبرتم؟ لماذا ما ثبتتم؟ هنا تأتي آية عجيبة تكشف عن خبيئة في نفوس المسلمين الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الإنسان يظن أن مثل هذا موجود في نفوس الصحابة، لكنها خبيئة موجودة في النفوس، هي من أسباب الهزيمة وعدم الثبات، وهي تعلق القلوب بالنبي صلى الله عليه وسلم في حصول النصر والثبات. قال وما محمد إلا رسول، عرفنا إذا مناسبتها، كان يقول تمنيتم وما صبرتم، أين ثباتكم أين صبركم؟ تعرفون أعظم سبب جعلكم تنكصون وتفرون؟ القلوب إلى الآن ما تمحصت التمحص الكامل، فيها تعلق بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر، آية عجيبة هنا في غزوة أحد، لأنه الإخوة لما انهزم المسلمون في أحد، تأمل، الشيطان أول ما نادى بهذا، نادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما يعرف بعض هذه الأمور الخفية في النفوس. ألا إن محمدا قد قتل. ورجع بن قمأة لعنه الله، والذي حفر الحفر وسقط نبينا صلى الله عليه وسلم في حفرة من هذه الحفر فانكسرت رباعيته، شج وجهه وسال الدم على وجهه، فظن ابن قمأة لعنه الله أنه قتل محمدا، فرجع فرحا إلى المشركين يقول قتلت محمدا، فانتشر هذا الخبر في ساحة المعركة، ألا إن محمدا قد قتل. فهنا لما انتشر هذا الخبر فر كثير من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا خلاص محمد قتل، يعني ذهب الدين، نفر بأنفسنا، ذهب النصر. لا بس أن أذكر هذا، وإن كنت ما أحب أن أذكره، لكن الله تعالى تاب وغفر ورفع الدرجات. تخيلوا الذين فروا كثير منهم من خيرة الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وليس هذا منقصا. عثمان بن عفان الخوارج الذين خرجوا عليه لما أثاروا الشبهات عليه قالوا فر يوم أحد، قال أنا فررت صحيح، ما أدركتم هذا الواقع، شيء تطيش له العقول، أنا فررت صحيح لكن الله تاب علي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ليس في هذا عيبا، كما قال جابر ما أحب أن هذه الآية ما نزلت فينا والله وليهما، ما قال إذ هم الطائفتان أن تفشل، ليس في هذا منقص، العبرة بكمال النهايات وليس بنقص البدايات، الحمد لله. لكن انظر كيف الأمر ليس كما نقول الآن، الواقع عظيم. فتأمل كيف الله تعالى يقتلع هذا التعلق من القلوب. وما محمد إلا رسول، طيب هم يعرفون الرسول، هذا الأسلوب لما يأتي النفي والإثبات يعني الحصر ما يكون إلا لأمر يعني كأن اللسان ما يصدقه. لما يقول المشرك لا إله إلا الله يعني ما كان موحدا، طيب شوف كيف الله تعالى يقول للصحابة وما محمد إلا رسول، لأنهم عندما يقولون يعني ما دام محمد فينا نحن منصورون، إذا ذهب لا لا، وما محمد إلا رسول. ثم تأمل كيف يصفه بما يناسب هذه الحقيقة، قد خلت من قبله الرسل، يعني الرسل قبله خلت وذهبوا وماتوا، ولذلك قال فر عن هذا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإذا الدعوة، هذا الدين أقدم من الداعي، هذا دين الله، العقيدة موصولة من آدم إلى يوم القيامة، الرسل يأتون يجددون هذه العقيدة توحيد. فكيف الله تعالى يقتلع هذا من القلوب؟ سبحان الله، هذا قام في قلبي فائدة، أتأمل أقول إيش يعني تركيز على شخصية الرسول، ليس لك من الأمر شيء، شوف كيف. ثم هنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، شوف كيف ترسيخ التوحيد في القلوب. سبحان الله، كنت أقول في نفسي طيب إيش علاقة هذا بآل عمران آل عمران آل عمران؟ النصارى عندما تعلقت قلوبهم بعيسى وغلوا فيه جعلوه إلها، فما أنسب هذه الآيات لسورة آل عمران حقا. شوف الآيات حتى التي في غزوة أحد تقرر العقيدة والتوحيد، لا من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ردا على تعلق النصارى بنبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. شوف كيف القرآن عجيب. الله أعلم. أفإن مات أو قتل. طيب هنا المفروض أن يقول إيش؟ أفإن قتل، صح ولا لا؟ ما بيموت موت عادية في ساحة القتال، ليش قال أفإن مات أو قتل؟ يقول البقاعي رحمه الله: ولما كان الملك القادر على ما يريد لا يقول شيئا وإن كان فرضا إلا فعله ولو على أقل وجوهه، وكان في علمه سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم يموت على فراشه ويقتل سما، قال أفإن مات أو قتل، وكلاهما وقع. النبي صلى الله عليه وسلم مات على فراشه وقتل بسبب السم عندما أكل من الشاة التي سمت يوم خيبر من قبل اليهود، فرزقه الله الشهادة يعني، ويعني مع الموت على فراشه دون أن ينتقم أعداء منه صلى الله عليه وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كيف يصور الله الهزيمة بصورة مهينة؟ انقلبتم على أعقابكم، العقب مؤخرة القدم، يعني هكذا تفرون. ثم تأمل كيف يعلق القلوب به سبحانه: ومن ينقلب على عقبيه، تأمل، فلن يضر الله شيئا. الله أكبر، يعني كأن الله يقول المعركة هذه قبل أن تكون بينكم وبين أعدائكم، هذه المعركة بيني أنا وبين أعدائي. أنتم إذا هزمتم وتغلب الكفار عليكم لا تظنوا أنهم غلبوا وأنهم ضروني شيئا، لا، هذا الدين منصور، لن يضر الله شيئا. لذلك سيأتي تعقيبات على غزوة أحد: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إيش؟ إنهم لن يضروا الله شيئا. الله أكبر، شوف كيف تعليق القلوب بالله. يعني المؤمن إذا تيقن أن الكفار مهما فعلوا الآن لن يضروا الله شيئا، يثبت ويطمئن بأن هذا الدين منصور، لن يضروا الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. الله، هذا الختام عجيب. وسيجزي الله الشاكرين. قال: وسيجزي الله الشاكرين. يعني إيش علاقة الشاكرين هنا؟ وسيجزي الله الشاكرين. طب يقول: وسيجزي الله الصابرين، وسيجزي الله الثابتين مثلا، المرابطين، الشاكرين. شكر عجيب. الدين كله شكر صحيح، لكن انظر الذي ثبت والذي فر. الذي فر يعني قال محمد قتل، خلاص انتهى الأمر. الذي ثبت عرف قدر النعمة حتى لو ذهب محمد، لكن نحن عندنا أعظم نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الدين. هذا الدين لا يزول لا يذهب. فثبت، وسيجزي الله الشاكرين. بالفعل هذا ذكره بعض المفسرين لفتة عجيبة، قال: لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. الله، هذه عجبتني كثيرا، وإن كانت من الزمخشري، لكن سبحان الله في التفسير هذا اعتزاليات، غفر الله لا لا، لكن لأنهم شكروا نعمة الله فيما فعلوا. سبحان الله، حقا لأنهم شكروا نعمة الله فيما فعلوا. هذا الذي عرف قدر النعمة حقا، أن حقيقة الشكر تعرف قدر النعمة. إذا عرفت قدر النعمة ستحمد الله وتستعملها في طاعة الله، لكن ما يعرف واحد قدر النعمة كيف سيشكرها. وأيضا الشكر فيه ثبات وحفظ للنعم الموجودة، وفيه جلب للنعم المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن قتل أو أفإن مات أو قتل، طيب أنا أقول يعني هذا أمر عصيب جدا. يعني تخيلوا قال محمد مات في مثل هذا الوضع العصيب، ليس كما سأتي معنا الآن نختم، أسف طولت عليكم اليوم كثيرا، لكن يعني تخيل يعني إذا كان هذا الخبر الأليم أشد خبر على النفوس أن محمدا قد مات، ما صبر كثير من الصحابة عندما أخبروا به في زمان الرخاء. فكيف في مثل هذا الوقت، الوقت الشديد، وقت القتال والهزيمة، ويقال محمد قد مات؟ هنا تأمل كيف الله تعالى يقول وسيجزي الله الشاكرين في مثل هذه الأحوال، يعني أن القلوب فيها ثبات عجيب. قلب الشاكر هكذا، يعني حتى لو ذهب محمد نعمة الإسلام باقية، إذن صحيح الحزن موجود، لكن ما يدخل في القلب وهن، الأصل ثابت، النعمة موجودة الحمد لله، إذن يشكر الله ولو حصل ما حصل، وسيجزي الله الشاكرين. وإنما ثبت هؤلاء بسبب الثبات في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فشكر الله في الرخاء هو السر، وسيجزي الله الشاكرين الذين شكروا الله قبل ذلك. صحيح الصحابة كلهم شاكرون، لكن هؤلاء تميزوا حقا بحقيقة الشكر. وتأمل في نقرأ هذا الموقف كيف حقا يعني الأمر شديد. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ما الذي حصل بالصحابة رضي الله عنهم؟ قد نزلت هذه الآية غزوة أحد، يعني في السنة الثالثة للهجرة، وقرأوها وحفظوها. تقول عائشة رضي الله عنها، هذا مجموع روايات الحديث في البخاري والنسائي وابن داود وابن ماجه وأحمد إلى آخره، قالت جاء عمر رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة فاستأذنا، قال فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب، فنظر عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام، فلما دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. خرج عمر، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه على فرس، على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أكب عليه فقبله بين عينيه وبكى، ثم قال ونبي الله ونبياه، ثم رفع رأسه ثم حدر فاه، قرب فمه مرة أخرى وقبل جبهته، ثم قال واصفيه، ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته، وقال واخليلاه بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. قال والله قال والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أن رسول الله قد مات. فقال أبو بكر: أيها الحالف على رسلك اجلس. فأبى. فقال: اجلس. فأبى. فتكلم أبو بكر وعمر يكلم الناس، فحمد الله وأثنى عليه، فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ. فقلت: وإنها لفي كتاب الله؟ ما شعرت أنها في كتاب الله. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، فأهويت إلى الأرض، وعلمت حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فنشج الناس يبكون صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بأصحابه رضي الله عنهم. سألوا تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.